أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال إذ لو فرض، يمكن فالسطر قبلها، إذ لو فرض كونه فاقدا لمرتبة من مراتب الوجود ووجه من وجوه التحصل، أو عادما لكمال من كمالات الموجود بما هو موجود. قلنا بأن صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه حاول أن يجيب على شبهة ابن كمونة من خلال أجوبة ثلاثة. الجواب الأول يبتني على أنه لا يمكن انتزاع مفهوم واحد من المتباينات بما هي متباينات. الجواب الثاني مبني على أنه صرف، يعني أن الحد الأوسط هو الصراحة. الجواب الثالث هو أنه بسيط، وأنه جامع لجميع الكمالات. ستبقى نقطة أساسية، وهو أنه ما الفرق بين أن نجعل الحد الأوسط هو البساطة، أو أن نجعل الحد الأوسط هو الصرافة؟ لعلنا نشير إليه إن شاء الله تعالى في آخر هذا الفاصل، طبعا بنحو الإجمال، وإلا تفصيل البحث فهو موكول إلى الفصل السادس، يعني من الإلهيات بالمعنى الأخص. هناك سوف نقف على هذه المسألة تفصيلا. فيما يرتبط ببساطة الوجود، طبعا كما هو واضح عند الإخوة، إذا ثبت أن الله سبحانه وتعالى بسيط، لا يتبادر إلى الذهن أنه فقط نأخذ من هذه البساطة هو رد شبهة ابن كمونة. لا، هناك ثمرات كثيرة تترتب على مسألة أن الله سبحانه وتعالى بسيط الحقيقة. ومن أهم تلك الثمرات إن شاء الله تعالى سوف يشير إلى بعضها إشارة صدر المتألهين، ونقف عندها قليلا. هذه المطالب في الدرس السابق نحن بيناها، بقي فقط تطبيق العبارة، بعض النكات مرتبطة بالعبارة أبينها. قال إذ لو فرض كونه فاقدا لمرتبة من مراتب الوجود ووجه من وجوه التحصل. قلنا بأنه تارة أنه يكون موردا للسالبة التامة، وأخرى يكون موردا للسالبة الناقصة، كما في كان التامة وكان الناقصة، كذلك في السالبة التامة أصل الوجود، مرتبة من مراتب الوجود، وأخرى السالبة الناقصة هي كمال الموجود. فإن الواجب سواء كان فاقدا لمرتبة من مراتب الوجود، يعني سالبة الناقصة سالبة التامة، أو كان فاقدا لكمال من موجود الذي مرجعه إلى السالبة ماذا؟ الناقصة. فإنه يلزم منه ماذا؟ يلزم منه أن يكون مركبا من حيثيتين، حيثية الوجدان وحيثية الفقدان. قال لمرتبة من مراتب الوجود، هذه السالبة التامة، ووجه من وجوه التحصل، أو عادما لكمال من كمالات الموجود بما هو موجود، اللي هي السالبة الناقصة. فلم يكن ذاته من هذه الحيثية، من حيث أنه صار مصداقا ماذا؟ مصداقا لقضية سالبة، والسلب كان لوجود أو لكمال وجودي، وإلا إذا كان السلب مرجعه إلى سلب النقص الذي مآله إلى الإثبات فذاك لا محظور فيه. قال: فلم يكن ذاته من هذه الحيثية، من حيثية السلب، تامة كانت أو ناقصة، مصداقا للوجود. والمفروض أننا ذكرنا أنه ماذا؟ إطلاق الوجود عليه بالحيثية الإطلاقية لا بحيثية أخرى. فيتحقق على هذا الأساس، يتفرع، فيتحقق حينئذ في ذاته جهة إمكانية أو امتناعية. هسه لماذا؟ باعتبار أن تلك الصفة التي هو تلك المرتبة أو تلك الكمال من المرتبة إن كان ممكن الحصول لها، ممكن الحصول للذات، فيكون ماذا؟ مركبا من وجوب وإمكان. إن كان ممتنع الحصول له فتكون ماذا؟ جهة امتناعية. قال: جهة إمكانية أو امتناعية يخالف تلك الجهة أو تخالف جهة الفعلية والتحصل، لأنه من الواضح أنه لا يعقل أن تكون حيثية الوجدان هي بعينها حيثية ماذا؟ حيثية الفقدان، وإلا مآله إلى اجتماع النقيضين. فيتركب ذاته من حيثيتي الوجوب وغير الوجوب. حتى هذا غير الوجوب أعم أن يكون إمكانا أو أن يكون امتناعا، من الإمكان والامتناع من بيان للغير. وبالجملة، هذه وبالجملة كان ينبغي أن تكون أول السطر باعتبار مطلب حاصل المطلب. وبالجملة ينتظم ذاته من جهة وجودية وجهة ماذا؟ عدمية، فلا يكون واحدا حقيقيا. مراد من الواحد الحقيقي هنا يعني فلا يكون بسيطا ماذا؟ بسيطا محضا. الوحدة الحقيقية في المقام يعني ماذا؟ البساطة المحضة. إذا لم يكن كذلك، هذا مرجعه إلى أن واجب الوجود بالذات واجب الوجود من جميع الجهات أو ليس واجبا من جميع الجهات. يقول: يتنافى مع ما تقدم في الفصل السابق أن واجب الوجود بالذات واجب الوجود ماذا؟ من جميع الجهات. وهذا مفاد ما مر في الفصل السابق أن واجب الوجود بالذات واجب الوجود ماذا؟ من جميع الحيثيات. وقد تبين أنه من بعض حيثياته بناء على ذلك إما أن تكون ممكنة أو ممتنعة. فإذا تمهدت هذه المقدمة التي مفادها، ما هو مفادها؟ أن كل كمال وجمال يجب أن يكون حاصلا لذات الواجب، باعتبار أن واجب الوجود بالذات واجب الوجود ماذا؟ من جميع الجهات. ما هو ممكن له بالإمكان العام فهو حاصل له بالفعل، لا توجد له حالة منتظرة، يجب أن يكون حاصلا لذات الواجب تعالى. هسه سؤال، هذه الجملة أريد أقف عندها: وإن كان في غيره. إذا وجدتم كمالا في مكان آخر، هسه كمالا بنحو كانت تامة أو كان ماذا؟ كان ناقصا، بعد بناء على هذا يمكن أن يكون في عرضه أو لا يمكن؟ ها؟ يمكن أن يكون في طوله أو لا يمكن؟ التفت لي جيدا. في عرضه واضح أنه لا يمكن، هذا مما لا ريب فيه، إنما الكلام ماذا؟ في طوله يمكن أن يفرض وجود آخر أو لا يمكن. متى يمكن فرض الثاني لشيء طولا أو عرضا؟ متى يمكن فرض الثاني؟ إذا انتهى الأول، وإلا إذا لم ينتهي الأول أساسا تصل النوبة إلى الثاني أو لا تصل النوبة إلى الثاني؟ وعندما نقول أنه ينتهي الأول، مو مرادنا ينتهي الأول عرضا فقط، طولا وعرضا، يعني كلما كان هناك مجال لوجود، مجال لكمال وجودي، الأول هو المفروض أنه ماذا؟ يملأه أو لا يملأه. فإذا فرضت ثانيا له ولو في الطول لابد أن يتحدد الأول أو لا؟ ها؟ يمكن أن لا يتحدد أو لابد أن يتحدد؟ تخلوا ذهنكم جيدا، فقط هالجملة إن شاء الله بحثه موكول مفصلا إلى أول بحث تمهيد القواعد، مو بحث هنا، ولكن هذه الجملة فقط صدر المتألهين إشارة يشير. يقول بعد أن قبلته أن كل جمال ووجود وكمال فهو له سبحانه وتعالى، إذن بعد يمكن فرض الثاني له أو لا يمكن؟ لأن فرض الثاني له طولا أو ماذا أو عرضا لابد أن يلزم منه ماذا؟ تحدد الأول، وإلا ما لم ينتهي الأول لا يمكن فرض ماذا أو تحقق الثاني. إذن على هذا الأساس بعد يوجد له ثان في الوجود أو لا يوجد؟ مو في الوجوب، ها، يوجد له ثان في الوجود أو لا يوجد؟ وهي وحدة الوجود. العارض ماذا يقول؟ جملة واحدة يقول، يقول الفلسفة استطاعت أن تصل إلى ماذا؟ خلي ذهنك يمين. المتكلم استطاع أن يثبت لنا وحدة الرب، وأنه رب لا رب سواه، رب العالمين، وأنه لا خالق سواه، وأنه خالق ماذا؟ كل شيء. والفيلسوف أثبت لنا أنه لا ثاني له في وجوب الوجود. العارف يترقى درجة أخرى، ماذا يقول؟ يقول لا ثاني له في وجوب الوجود، لو في الوجود. العارف يقول أساسا أنت تعال إذا قبلت المبنى مرة، ما تقبل أن الله سبحانه وتعالى بسيط الحقيقة، مرة ما تقبل أن الله سبحانه وتعالى ليس له حد، وذاك بحثه، مرة إذا قبلت أن الله سبحانه وتعالى لا حد له، يعني بتعبير الرواية يا من ملأت كل شيء. خب إذا كان الله مالئا كل شيء، ها، بعد يوجد مجال للثاني أو لا يوجد مجال للثاني؟ ها، لا يوجد مجال للثاني. لذا شوفوا التفتوا للعبارة ماذا يقول؟ يقول وإن كان في غيره، يعني جمال أو كمال، يكون مترشحا عن فائضا من لدن. من هنا هؤلاء بعد لا يقبلون أن يسموا الممكنات موجودات، لأن فرض الموجود الثاني يتنافى مع ماذا؟ ها؟ مع أن الأول بسيط الحقيقة وأنه لا حد له. إذن ما هي؟ هؤلاء لم يجدوا تعبيرا آخر تعبيرا إلا تعبيرا قرآني، وهو أنه هذه تجليات الحق سبحانه وتعالى، لأنه القرآن الكريم ما استعمل في الممكنات موجودات أو وجودات أبدا، نادرا حتى في الروايات ما مستعمل قضية ماذا الممكنات ماذا موجودات أو وجودات. نعم القرآن استعمل ماذا؟ فلما تجلى ربه للجبل، استعمل التجلي، الظهور، الظهورات والتجليات. فلهذا أنتم تجدون في عبارات العرفاء عبارات العل والمعلول نادرة الحصول، لأن العلية والمعلولية فرضها قائم على ماذا؟ على الاثنينية في الوجود، وهم يقولون أن المنهج القرآني يفترض الاثنينية في الوجود أو لا يفترض؟ يقول لا يوجد. أو عندما تأتي إلى كلمات الإمام أمير المؤمنين داخل في الأشياء لا بممازجة وخارج عنها ماذا؟ لا بمزايلة. إذن لابد يا من ملأت كل شيء يكون ماذا؟ يكون محفوظا. هذا أهم دليل لإثبات الوحدة الشخصية للوجود، وإن كان صاحب التمهيد يشير إلى أدلة سبعة لإثبات الوحدة الشخصية للوجود، إلا أن الأدلة كلها مخدوشة في محلها. أهم دليل للوحدة الشخصية للوجود هي أي دليل؟ دليل البساطة، دليل أنه لا حد له، ليس لصفته حد محدود. فإذا لم تكن لصفاته حدود فبالأولوية القطعية لا يكون لذاته ماذا أيضا حد. هذه هي النقطة الأساسية. فلذا صدر المتأله رحمة الله تعالى عليه في حواشيه على حكمة الإشراق في شرح حكمة الإشراق، هذه الطبعة الحجرية طبعا أنا أنقل عنها، في حواشيه على شرح حكمة الإشراق هناك هذه عبارته صفحة 307 و308، هناك يقول: ولنا برهان مشرقي على التوحيد الخاص، وهو اللا ثاني له في الوجود فضلا عن الوجوب. وأن الله سبحانه وتعالى لا ثاني له في وجوب ماذا؟ في وجوب الوجود. لابد أن القصة متامعيها أن ذاك الشخص كان واقف على رأس الإمام الحسين سلام الله عليه وبيده سبحة ويلعن صدر المتألهين، فصدر المتألهين اقترب منه وجد أنه يلعن إله، قال له: أنت تعرف صدر المتألهين كل الأمر؟ قال له: خب لماذا تلعنه؟ قال: لأنه قائل بوحدة وجوب الواجب، بوحدة واجب الوجود. قال له: إذا كان قائل بوحدة واجب الوجود فقط العنه، لأنه هو الرجل مو فقط قائل بوحدة واجب الوجود، هو ما كان مميز بين وحدة واجب الوجود ووحدة ماذا؟ ووحدة الوجود. على أي نحو وحدة الوجود؟ طبعا من هنا يتضح لكم، وإن كان بحث فقط أنا من باب الإشارة، لأنه قد هسه ما يتوفق تمهيد وفصوص يقرأ وبعد ذلك يقرأ المصباح اللي هو لعله 7-8 سنوات فقط، نحتاج دراسة مصباح الأنس. إحنا عرفت شلون؟ علم مولانا، علم من العلوم. هسه الصح لو خطأ ذاك بحث آخر، علم من العلوم يعني العرفان النظري بحسب الحوزات العلمية أو بحسب التراث القديم، ما أنه كان يدرس لأقل 10-15 سنة يعني بحسب التراث القديم، علم من العلوم. أشوف أنت هذا ما تستغرب يا أخي في أي علم من العلوم الأخرى، أنت تصير طبيب هماتي أنا تحتاج 10-15 سنة، تريد تصير فقيه تحتاج 20-30 سنة، تريد تصير أصولي تحتاج 20 سنة. وهذا علم له مبادئ، له مبادئ تصورية تصديقية قواعد إلى آخره، وكتب له 3 يعني الكتب الرسمية له تمهيد القواعد وشرح الفصوص محمود القيصري ومصباح الأنس، اللي مع الأسف الشديد أنه دورة كاملة لمصباح الأنس إلى الآن لم تسجل، ما موجودة، إلا أنني سمعت فقط أنه الاشتياني في مشهد عنده دورة كاملة، ولكنه هسه مسجلة أو غير مسجلة أنا ما أعلم. على أي الأحوال المهم أنه أهم قضية في العرفان النظري هذه القضية، وهي أن الوجود واحد لا ثاني له، وما هو مرتبط به فهو تجليات هذا الوجود، ظهورات ماذا؟ ظهورات هذا الوجود. وهذا إن شاء الله تعالى مفصلا سوف يأتي في آخر الفصل الثاني، في آخر الجزء الثاني من الأسفار الأربعة، يعني صدر المتأله رحمة الله تعالى عليه هذا البحث في الأمور العامة من هنا إلى أواخر الجزء الثاني دي يتكلم على ماذا؟ دي يتكلم على مبنى الحكماء، إلى أن يصل إلى أواخر الجزء الثاني يعني من فصل 29 إلى الآخر، هناك بعد أن يشير إلى الوحدة الشخصية للوجود يقول: وبذلك أكملت الفلسفة. الآن الفلسفة كانت ناقصة لم تكن بالغة، الآن بالوحدة الشخصية ماذا؟ كملت وبلغت. من هنا يتضح لك، التفت جيدا، من هنا يتضح لك أن الفقهاء المحققين عندما يأتون إلى كلمات هؤلاء الأعلام، إلى كلمات القائلين ماذا؟ بالوحدة الشخصية، حسنا لسبب أو لآخر يقولون: هذا الذي يقولونه نحن ماذا؟ لا نستطيع أن نقبله بظاهره، ولكن لحسن ظننا بهذه الأكابر أنه لا بد أنه يوجد عندهم مطلب لم نلتفت إليه. أما اللي يمر على هذه المسائل تكفير وتسقيط هذا كافر وهذا نجس وهذا كذا، هذا بتعبير الشيخ الرئيس رحمة الله: إنك ومن يستحق الخطاب. أسأله ولا ما أدري بعد واحد يستحق الخطاب أو لا يستحق الخطاب، بحث آخر. المهم في النتيجة هذا علم له مبادئ له قواعد، وبحثي الآن ليس في صحته وعدم صحته، البحث أنه اللي يريد أن يعطي رأيا جازما في مثل هذه القضايا؟ ينبغي أن يقف على مباني ماذا؟ على مباني القول. في الأصول كذلك بينكم وبين الله، إذا إجا واحد خارج من خارج علم الأصول أراد أن ينقد علم الأصول، تقبلون منه أو لا تقبلون؟ قل لا يقبل. لماذا لا يقبل؟ يقال أن النقد إنما يكون من متخصص. أرجع إلى الكلام. قال فنقول إذن هذه الجملة الأخيرة بعد وإن كان في غيره، بعد وين مرتبط؟ مرتبط لا ببسيط الحقيقة، هذا مرتبط بالنتائج المترتبة، وإلا البحث قد تقدم كمل من غير هذه الجملة، ولكن أراد أن يشير إليه إشارة إجمالية. فنقول طب إذا كان الواجب بسيط، لو تعدد الواجب بالذات لا يكون بينهما علاقة ذاتية، كما ذكرنا مرارا من أنه فرض الواجبين بالذات بينهما يوجد بينهما وجوب بالقياس أو لا يوجد؟ لا يوجد، لأن الوجوب بالقياس كما قرأنا في نهاية الحكمة إما بين العلة والمعلول، وإما بين معلولي علة ثالثة، والمفروض في المقام أنهما ماذا؟ واجبان بالذات، ومع تعدد الواجب لا يوجد بينهما وجوب بالقياس لعدم وجود العلية والمعلولية ولا كونهما معلولي علة ثالثة. إذن يوجد بينهما ماذا؟ إمكان بالقياس. وبالنتيجة قال لو تعدد الواجب بالذات لا يكون بينهما علاقة ذاتية لزومية، كما مر من أن الملازمة بين الشيئين لا تنفك عن معلولية أحدهما للآخر أو معلولية كل منهما لأمر ثالث. حتى الآن بحث آخر في المتضائفين، قسم رابع قسم ثالث، أو أنه يرجع إلى معلولي علة ثالثة، هذا بحث إن شاء الله يأتي. قال فعلى أي واحد من التقديرين، يعني معلولية وعلية أو معلولي علة ثالثة، فعلى أي واحد من التقديرين فيلزم معلولية الواجب وهو خرق فرض الواجبية لهما، يلزم الخلف. فإذا على هذا الأساس إذا كان بينهما إمكان بالقياس فإذا لكل منهما مرتبة من الكمال وحظ من الوجود والتحصل، لا يكون هو ذلك المرتبة من الكمال والتحصل ماذا؟ للآخر. وإلا لو كان كل منهما واجد لكل الكمال الذي يجده الآخر ما فرض اثنان ليس ماذا؟ ليس باثنين، يلزم اجتماع المثلين. إذن لابد أن يوجد هنا وجود وكمال لا يوجد هناك، ويوجد هناك وجود وكمال ماذا؟ لا يوجد هنا، فيلزم أن يكون كل منهما مركبا من ماذا؟ من وجدان ومن فقدان، والتالي باطل، فالمقدم ماذا؟ فالمقدم مثله. قال فإذا لكل منهما مرتبة من الكمال وحظ من الوجود والتحصل، لا يكون هو أي ذلك الكمال وحظ من الوجود والتحصل هو للآخر، ولا منبعثا عن الآخر ومترشحا منه. التفت جيدا، لا يوجد ذاك ولا يوجد أيضا هذا الذي عنده مو مترشح من الآخر، وإلا لو ترشح من الآخر يكون ماذا؟ يكون معلولا له، والمفروض أنه ماذا؟ ليس معلولا له. يقول ولا منبعثا عن الآخر ومترشحا من لدن الآخر، فالنتيجة فيكون كل واحد منهما عادما لنشأة كمالية وفاقدا لمرتبة وجودية. فالنتيجة سواء كانت تلك النشأة أو المرتبة ممتنعة الحصول للواجب أو ممكنة الحصول، نقطة. إذن فالنتيجة فذات كل واحد منهما بذاته ليست محض حيثية الفعلية والوجوب والكمال، بل يكون ذاته بذاته مصداقا لحصول شيء وفقد شيء آخر، وفقد شيء ماذا؟ وفقد شيء آخر من طبيعة الوجود ومراتبه الكمالية. والنتيجة فلا يكون واحدا حقيقيا، يعني لا يكون بسيطا من كل جهة، لا يكون واجبا من جميع الجهات. والتركيب بحسب الذات والحقيقة ينافي ماذا؟ ينافي الوجوب الذاتي الذي تقدم، واجب الوجود بالذات واجب الوجود من جميع الجهات. على هذا الأساس نقطة، فالواجب الوجود يجب أن يكون من فرط التحصل وكمال الوجود ماذا؟ جامعا لجميع النشآت الوجودية، وهي القاعدة التي قرأناها مرارا في النهاية وفي غير النهاية، بسيط الحقيقة ماذا؟ كل الأشياء. ولكن بينا فيما سبق بأنه هذه كل الأشياء لا يتبادر العبارة الأدق من كل الأشياء، بسيط الحقيقة تمام الأشياء، مو كل الأشياء، هذه كل، كأنه يلزم منه ماذا؟ العموم الاستغراقي، أنه هذا الإنسان موجود هناك، هذا السماء موجودة هناك، لا، مو تمام هذا المعلول موجود ماذا؟ هناك، هذا الذي عبرنا عنه فيما سبق بنحو أعلى وأشراف، وبينا معنى الأعلائية والأشرفية، يعني لا بحده الوجودي لا بماهيته. بسيط الحقيقة تمام الأشياء. إذا قلنا تمام الأشياء بعد لا نحتاج إلى أن نقيده وليس بشيء منها، أما إذا قلنا كل الأشياء نحتاج إلى ماذا؟ وليس بشيء منها، لأن هذا كل واحد منهم له حيثية وجودية وحيثية ماذا؟ وحيثية عدمية، وحيثيته الوجودية موجودة هناك، أما حيثيته العدمية فغير موجودة هناك. على أي الأحوال، قال فالواجب الوجود يجب أن يكون من فرط التحصل وكمال الوجود جامعا لجميع النشآت الوجودية والحيثيات الكمالية التي بحسب الوجود بما هو وجود، ثابت لأي شيء؟ للموجود بما هو موجود، فلا مكافئ له في الوجود والفضيلة، ليس له ولم يكن له كفؤا أحد، فلا مكافئ له في الوجود والفضيلة، بل ذاته بذاته يجب أن يكون مستند جميع الكمالات ومنبع كل الخيرات. ثم قال وهذا البرهان وإن لم ينفع للمتوسطين فضلا عن الناقصين لابتنائه على كثير من الأصول الفلسفية والمقدمات المطوية المتفرقة في مواضع هذا الكتاب. واتضح للإخوة كم من القواعد نحن أشرنا إليها حتى انتهينا إلى هذه النتيجة، لكنه عندما ارتاضت نفسه بالفلسفة يرجح على كثير من البراهين الشديدة القوة. هذا تمام الكلام في هذا الفصل الخامس الذي هو كما قلنا من الفصول الأساسية في المقام. في تتمة هذا الفصل أكو بعض النكات اللي ينبغي الإشارة إليها. أولا، كما تعلمون أن هذا البحث من الأبحاث المرتبطة بالإلهيات بالمعنى الأخص، وسيأتي إن شاء الله تعالى بحثه في الأسفار الجزء السادس هناك، عندما نثبت أن الواجب سبحانه وتعالى لا شريك له في وجوب الوجود. هذه نقطة. إذن هنا إذا أشرنا إلى بعض النكات فمن باب الإشارة الإجمالية، وإلا بحثه التفصيلي إن شاء الله يأتي هناك، خصوصا فيما يرتبط بسيط الحقيقة كل الأشياء. هذه القاعدة واقعا قاعدة أسسها صدر المتألهين، أو هي قاعدة وجدت في كلمات العرفاء ولكن نقحها صدر المتألهين، ذاك بحث آخر، لأن صدر المتألهين في بعض عباراته يقول لم أجد على وجه الأرض من له علم بذلك، ولكنه كأنه نسي رحمة الله تعالى عليه. وإلا هذا المطلب بشكل واضح نحن في الجزء الأول من التوحيد بشكل مفصل أشرنا إليه، وكلمات الأعلام من العرفاء بينا بأنه لا، ليست من تأسيسات صدر المتألهين. الإنسان قد يقرأ مطلب قبل 20 سنة
ويبقى في ذهنه، ولكن بعد 20 سنة ينسى القائل فيتصور أنه ماذا مرتبط به فيقول لم أجد على وجه الأرض من له علم بذلك. على أي الأحوال هسه هذا بحثه إن شاء الله تعالى في الجزء السادس. هذه مسألة. النقطة الأولى اللي لا بد أن يلتفت إليها جيدا في المقام، كما في الفصل السابق وقع خلط بين قاعدة واجب الوجود بالذات، واجب الوجود من جميع الجهات، وبين قاعدة أن المجردات التامة لا حالة منتظرة له، كذلك في المقام وقع خلط بين قاعدتين. القاعدة التي نحن بصدد إثباتها في هذا الفاصل أن الواجب لا ثاني له، يعني له فرد ثاني أو ليس له فرد ثاني، لا فرد ثاني له، ولكن المتكلمين خلطوا بين هذه القاعدة وبين قاعدة أن النوع المجرد ينحصر في ماذا؟ في فرد واحد. فلا تجدون في مقدمة هذا الفصل المتألهين ماذا فعل؟ أول نقل كلمات المتكلمين، تصور جملة من المتكلمين أن هذه هي تلك القاعدة، وهي أن المجرد التام ينحصر نوعه في فرد واحد. فتصوروا أن الله سبحانه وتعالى مصداق ماذا لهذه القاعدة، وحيث أنه مجرد تام إذن ينحصر نوعه ماذا في فردين، مع أنه من الواضح أنه يوجد اختلاف بين القاعدتين، بين قاعدة أن الواجب لا ثاني له وبين قاعدة أن المجرد التام نوعه منحصر في فردين، لأن القاعدة الثانية تجري فيما له ماهية، والواجب ماذا؟ لا ماهية له لأنه نوع فله ماهية. هذا أولا. وثانيا أن الوحدة التي تقال في الواجب هي الوحدة الحق الحقيقية، الوحدة السعية، الوحدة الإطلاقية التي لا تعطي مجالا ماذا؟ لا تعطي مجالا للآخر. أما الوحدة التي تقال هنا يعني في قاعدة أن المجرد التام نوعه منحصر في فردين في واحدين، هذه الوحدة ليست الوحدة الحق الحقيقية وليست هي الوحدة ماذا؟ السعية. من هنا يمكن أن تتعدد ماذا؟ الأنواع المجردة. نعم كل نوع له فرد واحد. إذن في القاعدة الأولى المرتبطة بمحل الكلام لا يمكن فرض الثاني له، أما في القاعدة الثانية مو فقط يمكن فرض الثاني بل يوجد ماذا؟ يوجد ثان، ولكن لا بما هو فرد آخر من النوع، بل هو ماذا؟ فرد لنوع آخر. هذه نقطة. النقطة الثانية التي ينبغي أن يشار إليها هو أن إثبات الوحدة لواجب الوجود من خلال برهان الصرافة، وإثبات وحدة واجب الوجود من خلال برهان البساطة، لا يتبادر إلى الذهن أن الفرق بينهما فرق منطقي. ما معنى الفرق المنطقي؟ يعني أن تقرير البيان يختلف، إذا كان بنحو كذا فهو برهان الصرافة، إذا كان بنحو كذا فهو برهان ماذا؟ البساطة. لأنه جملة من الأعلام ميزوا بين البساطة والصرافة من خلال البرهان الاستقامي والخلفي، قالوا الفرق بينهما أن أحدهما يثبت المطلوب مستقيما والآخر يثبته من خلال ماذا؟ برهان الخلف. فإذا كان الفرق بينهما في هذه الجهة بعد يكون الفرق فرقا ماذا؟ فرقا منطقيا، اختلاف في تقرير الحد الأوساط. أما المدعى أن الفرق بينهما هو فرق ماذا؟ فرق فلسفي لا فرق منطقي. ما هو الفرق الفلسفي؟ حتى إن شاء الله تعالى بحثه يأتي في الجزء السادس، ولكن بنحو الإجمال إذا يتذكر الإخوة، الصرافة لا تختص بواجب الوجود. لذا أنتم تجدون واحدا من أدلة إثبات الوجود الذهني كما قرأتم في البداية هو إثبات ماذا؟ ها؟ الصرف من كل شيء. وهذا معناه أن الصرافة مختصة بالواجب أو غير مختصة بالواجب؟ غير مختصة. وإلا لو كانت مختصة بالواجب لا معنى لأن يستند إليها في أدلة إثبات الوجود الذهني. فبقرينة استناد القول إلى برهان الصرافة هناك نستكشف أنه مختص بالواجب أو ليس مختصا. أما بخلاف بسيط الحقيقة كل الأشياء أو تمام الأشياء، فإن البساطة المحضة مختصة بمن؟ مختصة بالواجب من جميع الجهات. إذن الفرق بينهما ليس فرقا منطقيا محضا، وإنما الفرق بينهما فرق ماذا؟ فرق فلسفي. هذه هماتينا هي النقطة الثانية. النقطة الثالثة بعد أتصور بأنه الآن لا نحتاج إليها إلا بنحو الإشارة لأنه مرتبط بالبحث التفسيري لهذا الفاصل، وهو أنه من هنا تستطيع عندما ترجع إلى القرآن الكريم تستكشف لماذا أن القرآن ما من بتعبير فلسفي بتعبيرنا ما من وجود أو كمال وجودي إلا يثبته لمن؟ يثبته لله سبحانه وتعالى. إذا كان خلق فالله هو الخالق، إذا كان رزق فالله هو الرازق، إذا كان إحياء فالله هو المحيي، إذا كان هناك حكم فالله هو الحاكم، إذا كان هناك ولاية فالله هو الولي. إذا ارجع إلى كل القرآن، استقرئ القرآن من أوله إلى آخره، تجد أنه ما من كمال أو صفة كمالية إلا ويثبتها الله أو يثبتها القرآن لمن؟ يثبتها له سبحانه وتعالى. ولكنه من جهة أخرى ما من كمال إلا وأثبته أيضا ماذا؟ أثبته لغيره. أيضا أدعي هذا المعنى أيضا موجود لغيره. فقد يقول القائل سيدنا فيما يرتبط بالرزق، فيما يرتبط بالحكم، فيما يرتبط بالولاية آيات عندنا تثبت هذا المعنى. من جهة هو الرزاق ذو القوة المتين حاصر أصلا بنحو الحاصرة، ولكن من جهة أخرى خير ماذا؟ خير الرازقين. وهذا معنى يكشف أن الرازق واحد أو متعدد. من جهة الله خالق كل شيء، ومن جهة أخرى ماذا؟ فتبارك الله أحسن الخالقين. فالله هو الولي، أساسا لا يوجد عندك ولي إلا من؟ إلا الله سبحانه وتعالى حاصر كما هو ظاهر الآية المباركة، ولكن لا يتنافى مع قوله إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. إن الحكم إلا لله، ولكن لا يتنافى وهو أحكم ماذا؟ وهو أحكم الحاكمين. الله يتوفى، يتوفاكم ملك الموت، وهكذا في كل القرآن، بل حتى في الغنى الذي هو من الصفات ماذا؟ ها؟ من الصفات الخاصة. فالله سبحانه وتعالى في القرآن أشار إلى هذا المعنى، قال يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فإذا حصر الغنى في من؟ في الله سبحانه وتعالى. ولكن تعالوا إلى سورة التوبة تجدون أن القرآن أيضا أثبت، قال وما نقموا منهم إلا أن أغناهم الله ورسوله. أيضا أثبت الغنى ماذا؟ ها؟ أثبت نسب الغنى إلى من؟ إلى رسول الله صلى الله عليه وآله. والتفت إلى الآية: إلا أن أغناهم الله ورسوله. بعد مقتضى الآية من فضله لو من فضلهما، هذول واحد واثنين، واحد الله ورسوله. شنو انت قائل بالحلول والاتحاد شيخا؟ شو التفت الجاية للآية المباركة؟ إلا أغناهم من فضله مو من فضلهما، لأنه طبعا هذه النقطة التفتوا إليها، في آيات كثيرة القرآن يشير إلى الهداية مختصة بالله، وآيات أخرى يشير أن الله سبحانه وتعالى يهدي ورسوله أيضا يرجع الضمير بنحو ماذا؟ بنحو الإفراد. هسه شنو تستفيد؟ أنا ما أدري، هسه لو تريد تستفيد نقطة أدبية راجع كتب اللغة وكتب الأدب، أما إذا تريد تستفيد نقطة ماذا؟ نقطة مضمونية. ما معنى أن الاثنين يعود عليهما ماذا؟ ضمير الوحدة. هذا شنو معنى أصلا؟ هذا شنو معنى؟ هذا بيصير بي معنى غير وحدة الوجود، يصير بي معنى، ابحثوا عنها. ما معنى أن الله سبحانه وتعالى في آخر سورة آل عمران يقول: ربنا ما خلقت هذا باطلا؟ ومع أنه قبل الآية شنو أكو؟ سماوات وأرض ما بينهما إلى آخره، وهذه يعود عليها ضمير هذا لو ضمير هذه؟ يا هم من يعود عليه ضمير هذا لو هذه؟ إلا أن تقول بأنه تقدر، تقول بأنه هذه مخلوقات، باعتبار مخلوقات فتحتاج إلى ماذا؟ أن تقدر حتى ترجع الضمير ماذا؟ ها؟ أو مخلوق مثلا. وإلا إذا بنينا على أصالة عدم التقدير ونحو ذلك وعشرات. لهذا الحكيم الاشتياني، بلي الحكيم الاشتياني مرزا مهدي الاشتياني رحمة الله تعالى عليه، اللي له قصة لطيفة، يقال بأنه جاء إلى مسجد الإمام الحسن، هذه مسجد الإمام الحسن في قم، فصعد المنبر، وعادة كان العلماء ذاك الوقت يصعدون للناس ويتكلمون، فبدأ يبين بأنه عالم الناسوت وعالم الجبروت وعالم عالم عالم، فعدد قال: وأنا أقول بعالم الهاهوت. بل واحد من الطلبة قاعد تحت المنبر قال له: شيخنا هذا المطبخ هذول اللي قاعدين إذا يفتهمون تجدوا يقول لا ما دي يفتهمون، قال له: عاد إن من تحجي؟ قال: لنفسي أعشي. عالم الهاهوت اللي مقامه هو على أي الأحوال. إذن هذه النكتة التفتوا إليها في القرآن الكريم، وهو أنه أن تميزوا بين إثباته لذاته وماذا؟ ونفيه عن غيره، ثم إثباته لغيره. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. والسلام عليكم ورحمة الله.